بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: سؤال الرؤية. قال الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لم تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال جماعة من السلف، منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد، وهو قول كثير من المفسرين: 30 ليلة هي شهر ذي الحجة ذي القعدة بكماله، وأتمت 40 ليلة بعشر من ذي الحجة. فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحر، وفي مثله أكمل الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم دينه، وأقام حجته وبراهينه. ووعدنا موسى 30 ليلة أي ذي القعدة، وأتممناها بعشر الأول من ذي الحجة. قال: والمقصود أن موسى عليه السلام لما استكمل الميقات وكان فيه صائما، يقال إنه لم يستطع الطعام، لم يستطعم الطعام، فلما كمل الشهر أخذ لحاء شجرة فمضغه ليطيب ريح فمه، فأمره الله أن يمسك 10 أخرى فصارت 40 ليلة. ولهذا ثبت في الحديث: إن خلوف فم الصائم أبيض عند الله من ريح المسك. هذا في الصحيحين، وليس معناه أنه ثبت في الحديث لأجل قصة موسى، لا، ولكن الحديث فيه بيان فضل خلوف فم الصائم. وقوله والمقصود أنه استكمل الميقات وكان صائما إلى غير ذلك، هذا لم يأتي فيه دليل بهذا التفصيل. فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون المحبب المبجل الجليل، وابن أمه وأبيه، وزيره في الدعوة إلى مصطفيه، فوصاه وأمر، وليس في هذا لعلو منزلته في نبوته منافاه. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، أي في الوقت الذي أمر بالمجيء فيه وكلمه ربه، أي كلمه الله من وراء حجاب، إلا أنه أسمعه الخطاب فناداه وناجاه وقربه وأدناه، وهذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب شريف ومنزل منيف، فصلوات الله عليه تترى وسلامه عليه في الدنيا والأخرى. صار هذا من الصفات العظيمة التي يميز بها موسى عليه الصلاة والسلام، أنه كليم الله. ولما أعطي هذه المنزلة العلية والمرتبة السنية وسمع الخطاب، سأل رفع الحجاب فقال للعظيم الذي لا تدركه الأبصار القوي البرهان: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. ثم بين تعالى أنه لا يستطيع أن يثبت عند تجليه تبارك وتعالى، لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتا وأشد ثباتا من الإنسان لا يثبت عند التجلي من الرحمن، ومن هنا يقول أهل العلم إن رؤية الله عز وجل ليست مستحيلة ولكنها ممنوعة، لأن البشر لا يقوون عليها في الدنيا ولا يقدرون. ولهذا قال: ولا تنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له يا موسى إنه لا يراني حيا إلا مات، ولا يابسا إلا تدهده. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرق صبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وهو يغني عما جاء عن أهل الكتاب، يغني عما جاء عن أهل الكتاب، فهو أشد من قول لا يراني حي إلا مات، لأحرق صبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. ليس مجرد الموت بل يحترق. قال ابن عباس بقوله تعالى: لا تدرك الأبصار، قال: ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى لشيء لا يقوم له شيء. وهذا عند الترمذي وابن خزيمة وابن أبي عاصم، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي. ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال: سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال مجاهد: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ابن جرير والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت زاد بن جرير وليس عن أنس. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: هكذا بأصبعه. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساق الجبل، لفظ ابن جرير، وهو حديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح المسلم. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس: ما تجلى يعني من العظمة منه إلا قدر الخنصر، فجعل الجبل دكا قال ترابا وخر موسى صعقا قال أي مغشيا عليه. رواه ابن جرير الطبري بسند ضعيف. وقال قتادة ميتا، وهو صحيح عن قتادة والصحيح الأول لقوله: فلما أفاق، يعني معناه أنه مغشيا عليه وليس ميتا، فإن الإفاقة إنما تكون عن غش. قال: سبحانك تنزيه وتعظيم وإجلال أن يراه بعظمته أحد. تبت إليك، أي فلست أسأل بعد هذه الرؤية وأنا أول المؤمنين، أنه لا يرك أحد حتى حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. وقد ثبت في الصحيحين من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهي الصعقة التي تقدمت وخر موسى صعقا. الحديث متفق عليه، رواه البخاري، وفي أوله قصة اليهودي الذي لقم وجه الأنصار حين قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء. وتقديم موسى في هذه الخصلة لا يدل على أنه أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن المفضول قد يتقدم على الفاضل في بعض الصفات لكنه لا يدل على التقدم الكلي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة، ليس معنى هذا أنه أفضل الأنبياء. وفي الصحيحين من طريق الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهره، وفيه: لا تخيرني على موسى، وذكر تمامه. وهذا من باب الهضم والتواضع أو النهي عن التهذيب بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية، أو ليس هذا إليكم، أو أن هذا كان قبل أن يوحى إليه. فهو كان لا يعلم أنه أفضل الأنبياء، ثم أوحى الله إليه بأنه أفضلهم، بل هو الله الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات، وليس ينال هذا بمجرد الرأي بل بالتوقيف. ومن قال إن هذه قاله إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل، ثم نسخ باطلاعه على أفضليته عليهم كلهم. ففي قوله نظر لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة، ومن هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخرا، ويبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا والله أعلم. قد يكون أبو هريرة نقله عن غيره من الصحابة. ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشر بل الخليقة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجة للناس وما كملوا إلا بشرف نبيهم. وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ومقام على فخر. ثم ذكر اختصاص هذا المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلين حتى أولي العزم الأكملون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأقول أول من يفيق فأجد موسى باطسا بقائمة العرش أي آخذا بها، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصاعقة الطير. دليل على أن هذا الصاعق الذي يحصل الخلائق في عرصات القيامة حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلال، فيكون أولهم إفاقة محمد خاتم الأنبياء واصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء. فيجد موسى باطشا بقائمة العرش. قال الصادق المصدوق: فلا أدري أصاعق فأفاق قبلي أي وكان صاعقته خفيفة، لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صاعق أو جزي بصاعقة الطير يعني فلم يصعق بالكلية، وهذا فيه شرف كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية. ولا يلزم تفضيله بها مطلقا من كل وجه، ولهذا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرفه وفضيلته بهذه الصفة، لأن المسلم لما ضرب وجه اليهودي قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر قد يحصل في نفوس المشاهدين. لذلك هبه من جناب موسى عليه الصلاة والسلام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته وشرفه. وقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي في ذلك الزمان وليس على الإطلاق، وإنما في ذلك الزمان لا ما قبله، لأن إبراهيم الخليل أفضل منه كما تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيم، لا قبله ولا بعده في زمنه، ولا ما بعده لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء، وكما ثبت أنه قال: سأقوم مقام يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم. وقوله: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسأل زيادة عليه وكن من الشاكرين على ذلك. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكان في الألواح من جوهر النفيس، ففي الصحيح أن الله كتب له التوراة بيده، وفيها مواعظ من الآن الآثام وتفصيلا لكل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام. نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يكثر من السجر، مع أنه ليس متكلفا بخلاف ما عليه في التفسير. فخذها بقوة أي بعزم ولية صادقة قوية، وأمر قومك يأخذ بأحسنها أي يضعها على أحسن وجوهها وأكمل محاملها. سأريكم دار الفاسقين أي سترون عقولة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري المكذبين لرسلي. سأصرف عن آياتي أي عن فهمها وتدبرها وتعقل معناها الذي أريد منها، ودل عليه مقتضاها الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي ولو شاهدوا مهما شاهدوا من الخوارق والمعجزات لا ينقادون لاتباعها. وأن يروا سبيل الرسل يتخذه سبيلا أي لا يسلكوه ولا يتبعوه، وأن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنه كذب بآياتنا أي صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا وتغافلهم عنها وإعراضهم عن التصديق بها والتفكير في معناها وترك العمل بمقتضاها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. عند من هذا السؤال قوله عليه الصلاة والسلام: لا تخير بين الأنبياء أو لا تفضلون على الأنبياء، فإني ثم ذكر قصة موسى أنه أفاق عليه الصلاة والسلام وإذا موسى باطش بقائم من قوائم العرش، هذا يدل على فضل موسى على النبي صلى الله عليه وسلم عند من؟ لا يدل، وإنما هذه الصفة خاصة بموسى لا تدل على الأفضلية المطلقة. وأما قوله أيضا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي على الناس، فهل هذا أيضا يدل على الفضل المطلق نبيل في زمن كما قال الله جل وعلا وأني فضلتكم على العالمين؟ قالها في من؟ في بني إسرائيل، أي في ذلك العالم الذي في ذلك الزمان فقط، وإلا فإن خير الأمم هي هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بل أفضل الخليقة. استدل ابن كثير بقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرية للناس، ما هو الدليل من الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر خير الخليقة؟ ما هو الدليل من هذه الآية كنت خير أمة أخرجة للناس لا تنظر في الكتاب؟ حمزة، نعم، أن هذه الأمة ما هاجت هذا الشرف إلا بنبيها، إذا كان هذا الشرف صار لها وأنها خير الأمم باتباعها لنبيها فهذا مما يدل على أنهم أفضل البشر بل أفضل الخليقة عليه الصلاة والسلام. قال ما الذي قتل حمزة؟ إن كنت تعني حمزة بن عبد المطلب فهو وحشي الحبشي رضي الله عنه، وقد كفر عن هذا وأسلم وحسن إسلامه وقتل وسيدة الكذاب. وآخر يسأل ما هي النصيحة؟ هل أستمع نقاط خالد الراشد؟ كل أهل البدع والأحزاب والأهواء لا يصح استماع لهم، وأنت إن كنت طالب علم فما عندك وقت أن تستمع حتى لمقاطع بعض العلماء فضلا عن أهل البدع، فأنت مشغول بالحفظ والدراسة والمراجعة والمذاكرة، فإذا وجدت وقتا اسمع لأهل العلم، لا تكن مضيعا لوقتك تترك أهل العلم تسمع للمهريين هؤلاء، سواء من الإخوان المسلمين أو السرورية أو إن كان على شافيتهم، فلا تستمع لا لراشد ولا لغيره من أهل الأهواء. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، هل هذا معناه على الدوام أم أنه إذا داوم عليها يبنى له بيت؟ الحديث في اليوم والليلة، في كل يوم وليلة، إذا صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، وإذا صلى في اليوم والليلة مثل بعدها كذلك، وفضل الله واسع وعطاؤه عظيم. هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء مع آخر الخطبة؟ ليس من سنن الخطبة ولا من واجباتها الدعاء، والمداومة على ذلك والاستمرار والتطويل ليس من السنة، بل بعضهم يعده من البدع، وإذا كان كذلك فلا تتابع الخطأ، لا تتابع الخطأ إن كان كما يفعل بعض الخطباء يجعل الخطبة 10 دقائق والدعاء 10 دقائق أو ربما يزيد ربع ساعة الدعاء، ويبدأ من أبي بكر عمر وإلى أن يصل الخلافة الأموية والعباسية أمهات المؤمنين وينزل وينزل هكذا، هذا تكلف. ولكن لو دعا الإمام أحيانا بشيء يسير فهذا قد لا ينكر، ورفع اليدين في هذا الحال هناك فتوى لهيئة كبار العلماء على أن هذا الدعاء ليس من الخطبة، الدعاء ليس من الخطبة، فالخطيب إن دعا بعد الخطبة معناه قد خرج من الخطبة، انتهى من الخطبة، فلا يضر هذا بخطبة أو بصلاة الجمعة إذا أمن المأمومون أو المستمعون، لا يضر هذا لأن الخطيب قد انتهى من الخطبة، ولكن لا يعود الناس على ذلك، لا يعود الناس على ذلك فيعتبرون أنه واجب، حتى بعضهم يعتقد أنه إلا يكون في خطبة دعاء فهي باطلة، وهذا ليس بصحيح ولا دليل عليه. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.